بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الثامنة، المرة والتكرار. قبل الدخول إلى هذه المسألة وتوضيح موقف المصنف منها واختلاف الأقوال فيها، يوضح شيخنا المظفر رحمه الله ما هو المقصود بالمرة والتكرار. هناك احتمالان في المقصود بالمرة والتكرار. الاحتمال الأول أن المقصود بهما يرتبط بالفرد والأفراد، والاحتمال الثاني أن المقصود بهما يرتبط بالدفعة والدفعات. المرة والتكرار. المرة يعني الفرد الواحد، والتكرار يعني الأفراد. هذا الاحتمال الأول. عندما يقول لي المولى تصدق بدرهم على الفقير، هذا تصدق بدرهم على الفقير يصدق على التصدق في المرة الأولى على الفقير. أنا أجي أنا صباحا أجيب 1000 دينار أعطيه للفقير، هذا فرد واحد للطبيعة. تلاحظون طبيعة التصدق، التصدق على الفقير بدرهم، التي هذه الطبيعة التي أمر بها الشارع، أمر بها المولى. عندما تصدقت صباحا على هذا الفقير بدرهم، حققت فردا واحدا ومصداقا واحدا لهذه الطبيعة، هذا فرد. عندما أتصدق في الساعة الأولى، أخرج من بيتي بعد ساعة أتصدق مرة ثانية، مرة ثالثة أتصدق، أوجدت مصادق متعددة وأفراد متعددة لهذه الطبيعة وهي التصدق على الفقير. هنا المأمور به هو طبيعة التصدق، وهذا التصدق له متعلق وهو الفقير، فتعددت مصادق الطبيعة طبقا لتعدد المتعلق والأفراد وأفراد الفقير خارج. هنا المقصود بالمرة هو الفرد، والمقصود بالتكرار هو الأفراد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المقصود بالمرة الدفعة، الدفعة الواحدة، والمقصود بالتكرار الدفعات. الدفعة الواحدة يعني المرة الواحدة، والدفعات يعني مرات متعددة. أنا قدامي فقير واحد أعطيته 1000 دينار، تصدقت عليه 1000 دينار، هذه دفعة واحدة. عندي فقيرين، واحد واقف على اليمين واحد واقف على اليسار، اثنيناتهم أعطيتهما في نفس الوقت، كل واحد أعطيته 1000 دينار، هاي أيضا دفعة واحدة. وإن أوجدت فردين لطبيعة التصدق بالدرهم بالدينار بال1000 دينار، لكن هذه دفعة واحدة، هذه دفعة واحدة. تارة يكون هناك دفعة واحدة وتارة يكون هناك دفعات. الدفعات أن تتكرر مرات التصدق، هسه على فرد واحد او على يعني على فقير واحد او على فقراء كثيرين. هذا الفقير اعطيته درهم، بعد ساعه اعطيته درهم ثاني، بعد ساعه اعطيته درهم ثالث، صارت دفعات متعدده وافرادها متعدده للتصدق، لكن المتعلق وهو الفقير كان واحد. أو أعطيت الدرهم الأول لزيد، وأعطيت الدرهم الثاني لبكر، وأعطيت الدرهم الثالث لعم. هنا هم دفعات متعددة. هذان معنيان للمرة والتكرار يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يفترقان. كيف يجتمعان؟ تصدقت على زيد، تصدقت على زيد وبس. هنا هذا هم فرد واحد، أوجدت فردا واحدا لطبيعة التصدق فصار فرد واحد، وهم صار دفعة واحدة، صارت دفعة واحدة مرة واحدة أنا تصدقت. هنا صار عندي دفعة مساوية للفرد، هي دفعة وهي فرد. بعد إذا عندي أفراد متعددين، أنا قاعد أمشي بالفرع، شفت الفقير الأول أعطيته درهم، شفت الفقير الثاني أعطيته درهم، شفت الفقير الثالث أعطيته درهم، هنا أنا أوجدت أفراد متعددة للطبيعة المأمور بها وهي التصدق على الفقير. ثلاث مرات أنا تصدقت، فهناك أفراد متعددة، وهناك أيضا حصلت دفعات متعددة، صحيح لو لا؟ لأنه مرات طولية من حيث الزمن، بالمرة في الفرد الأول للتصدق صارت دفعة، في الفرد الثاني الدفعة الثانية، وفي الفرد الثالث الدفعة الثالثة. إذا كان هناك فرد واحد إذن هناك دفعة واحدة، وإذا هناك أفراد متعددين يمكن أن تكون هناك دفعات متعددة، أفراد متعددين طوليا من حيث الزمان راح تصير دفعات يعني مرات متعددة من حيث الزمان، ويمكن أن يختلف أن يفترق. كيف يمكن أن يفترق؟ أن نوجد أفراد متعددين لهذه الطبيعة، أتصدق على أكثر من واحد، أتصدق على زيد وبكر وعم، أو عندنا فد مثلاً خير تاجر يريد يعطي لهؤلاء الثلاثة، لكن ما يعطيهم بأيديهم بنحو مباشر، يريد يكتب صكوك مثلاً، أو عدة أموال قسمهن ثلاث باكيتات، أعطاهن إلمن، أعطاهن لوكيل هؤلاء الثلاثة، قال له هذه الصدقة، هذه الأموال تعطيها لزيد وبكر وعامر، أعطاها إياه ذاك استلم الوكيل. لما استلم صار عنوان التصدق اللي سواه المتصدق الممتثل متحقق في ثلاثة أفراد. تلاحظون كيف؟ فهناك أفراد ثلاثة في زمان واحد، أوجد هذا المتصدق الممتثل ثلاثة مصادق، ثلاثة أفراد للتصدق على الفقير، زيد وبكر وعمر، فأفراد متعددة لكن دفعة واحدة. فهناك أفراد متعددة لكن في دفعة واحدة. دفعة واحدة لأنه في مرة واحدة حصل التصدق، حصلت المصادق الثلاثة، أو واحد أعطى بيمينه ويساره في زمن واحد في لحظة واحدة للفقير الأول وللفقير الثاني، تكرر المصداق، تعددت الأفراد، أفراد هذه الطبيعة المأمور بها، ولكن الدفعة هي دفعة واحدة. إذن هذه هذان الاحتمالان، المعنى الأول للمرة الفرد والأفراد، المرة والتكرار تعني الفرد والأفراد، أو المعنى الثاني المرة والتكرار تعني الدفعة والدفعات، يلتقيان وقد يفترقان. حينئذ لو التقيا ما عندنا مشكلة، لكن لو افترقا راح نبقى نسأل ما هو المقصود منهما في المقام، ما هو المقصود بالمرة والتكرار؟ هذا اللي راح نبحثه وراح نختلف فيه وراح نشوف الوجوه مالته. هل يقصد الذي ذهب إلى المرة يقصد الفرد الواحد لو يقصد الدفعة الواحدة، والذي ذهب إلى التكرار يقصد الأفراد المتعددين لو يقصد الدفعات المتعددة؟ يختلف الأمر. لو عندنا واحد من الأصوليين قال المقصود بالمرة والتكرار هو الثاني، وكانت صيغة الأمر تدل على الدفعات لا على الأفراد، حينئذ قول الشارع يجب عليك أن تتصدق على الفقير، هذا يدل على الدفعات، على التكرار يعني على الدفعات. إذن هذا صاحبنا الذي أعطى لوكيل الفقراء الثلاثة الصدقة لم يمتثل بعده، لابد أن يعطي على ثلاثة دفعات حتى يحقق الامتثال. تلاحظون؟ إذن فرق بين المعنيين، أيهما هو المقصود؟ الفرد أو الدفعة؟ الأفراد أو الدفعات؟ صاحب الفصول رحمه الله ذهب إلى الدفعة والدفعات، قال إحنا بحثنا هنا بهاي المسألة الثامنة بحثنا في الدفعة والدفعات، هل أن صيغة الأمر تدل على الدفعة أو على الدفعات؟ هذا صاحب الفصول، وتبعه المصنف رحمه الله، تبعه المصنف أيضا قال هنا المقصود هو الدفعة والدفعات لا الفرد والأفراد. صاحب الفصول قال أنا عندي بعض المعاصرين من علماء من ذهب إلى المعنى الأول الفرد والأفراد. صاحب الكفاية رحمه الله قال المقصود بهذا البحث المرة والتكرار ما يعم المعنيين، هم الفرد والأفراد هم الدفعة والدفعات. يعني من قال بالفرد أن صيغة الأمر تدل على المرة يعني هم على الفرد هم على الدفعة، فلا بد أن يكون يكفي في الامتثال الفرد الواحد والدفعة الواحدة. وأما من قال بالتكرار فيقول بالتكرار في عالم الأفراد وفي عالم الدفعات، يعني لا بد من تعدد في الأفراد وتعدد في الدفعات، يشمل الأمرين، الخلاف يشمل الأمرين معا، الاحتمالين معا. حينئذ خلصت هذه المقدمة اللي أشار لها المصنف رحمه الله في الهامش. حينئذ يأتي البحث، أصل البحث ما هو؟ ما هي الأقوال في هذه المسألة؟ أعتقد الموضوع صار واضح. إذا إجاني أمر من قبل الشارع المقدس ودل الدليل فيه على أن المطلوب للمولى التعدد، التعدد في الأفراد أو التعدد في الدفعات، جاء الدليل على ذلك، دل الدليل على إرادة التعدد، فبها ونعمت نحن أتباع الدليل. وإذا كان العكس هو الصحيح، جاني دليل ودل على أن المراد للمولى كفاية المرة الواحدة، فبها ونعمت كفاية المرة الواحدة. إذا جاني دليل وقال لي أريد من عندك صيام مرة واحدة، حج مرة واحدة في العمر، خلاص فبها ونعمت عندي دليل على ذلك. إذا إجاني دليل قال أريد منك الصلاة في كل يوم عند دلوك الشمس، خلاص احنا أتباع الدليل. إذا دل الدليل على المرة نتبعه كما في الحج، لو دل الدليل، إذا دل الدليل على التكرار هم نتبعه كما في الصلاة لو دل الدليل. وأما لو إجاني دليل أو لو إجاني واجب في دليل لكن لا يوجد لدي دليل خاص على إرادة المرة الواحدة وكفاية الامتثال الواحد ولا دليل خاص على لزوم الامتثال المتكرر، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل عندنا ما يدل على المرة والتكرار أو التكرار أو ما عندنا؟ هناك أقوال أربعة، كما هي الأقوال الأربعة التي مضت في الفور والتراخي. الأقوال الأربعة: أولا أن صيغة الأمر تدل على المرة الواحدة، ثانيا أن صيغة الأمر تدل، يعني شنو صيغة الأمر تدل على المرة؟ يعني موضوعة لإفادة المرة الواحدة الامتثال الواحد. يريد منك المولى أن تتصدق تصدقا واحدا، الواضع عندما وضع الصيغة وضعها لمعنى مركب من جزئين، أحد الجزئين هو الطلب والجزء الثاني المرة الواحدة. هذا القول الأول. القول الثاني، أنا بعد ما عندي مجال على الصبورة خليها للمهم، والقول الثاني أنها موضوع للتكرار، يعني جزئين المعنى الموضوع لهم، ما تصيغ جزئين مركب من جزئين الطلب والتكرار، لابد أن تكرر، فيكون بناء على القول الأول يكون استعماله في التكرار مجازي، وبناء على القول الثاني يكون استعماله في المرة مجازي. القول الثالث يقول لا، الإشراك اللفظي هو الصحيح، يعني وضعت صيغة الأمر مرتين، مرة للطلب مع المرة ومرة للطلب مع التكرار، لكن نحتاج إلى قرينة، كلاهما استعمال حقيقي لكنه بحاجة إلى قرينة، قرينة معينة. هذا القول الثالث. القول الرابع، القول الأول والثاني ما عدنا قائل به، القول الثالث هم نوسي بن سيد المرتضى. القول الرابع وهو ما ذهب إليه مشهور علمائنا قديما وحديثا، القول الرابع يقول أن الصيغة بنفسها ليست موضوعة لا للمرة ولا للتكرار، كما قلناه في الفور والتراخي، نفس الصيغة وضعت لمعنى، نفس الصيغة لا تدل في وضعها لا على المرة ولا على التكرار، نفس الصيغة، الدليل هم نفس الدليل، يعني أن الصيغة مركبة من مادة وهيئة، المادة هي التصدق، التصدق هل وجدتم أحدا يقول أن كلمة التصدق موضوعة لفعل التصدق لحدث التصدق لطبيعة التصدق زائدا المرة الواحدة أو زائدا التكرار؟ لا، قطعا المرة والتكرار غير داخلين في عملية وضع كلمة التصدق لمعناها. خلينا نوخر المادة، إذن نروح للهيئة. الهيئة، هيئة الأمر هل وضعت للمرة والتكرار أو لا؟ تصدق، هذه الهيئة افعل وضعت للمرة والتكرار أو لا؟ للمرة أو للتكرار أو لكليهما؟ الجواب لا، قطعا لم توضع لا للمرة لا للتكرار لا لكليهما. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك التبادر، فإننا من الصيغة يتبادر إلى أذهاننا، من الهيئة يتبادر إلى أذهاننا النسبة الطلبية، هذا الطلب يتبادر ولا يتبادر معه شيء اسمه مرة أو تكرار، لا يتبادر. لا يتبادر مع من الهيئة لا مرة ولا تكرار، هذه المرة والتكرار من الخصائص الوجودية للفعل، من أحوال الفعل. أن واحد يجيب هذا الفعل التصدق مرة واحدة، واحد يجيبه أكثر من مرة، لا يتبادر إلى الذهن مرة ولا تكرار. هاي أمور تابعة لأحوال الفعل. مثل ما أن الزمان والمكان غير داخلين في المعنى الموضوع له، أن مكان التصدق وين، أن زمان التصدق وين، كذلك حالات التصدق غير داخلة في المعنى الموضوع له، خصائص وجودية. إذن تبادر اثنين، يقدر نقول هذا من الخصائص الوجودية، والخصائص الوجودية لا يمكن أن تدخل في ضمن المعنى الموضوع له. ثلاثة، المرة والتكرار معاني اسمية، والصيغة والهيئة موضوعة لمعنى حرفي، فلا يمكن أن يكون المعنى الاسمي جزء من المعنى الحرفي، لا يمكن. إذن الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. أنا ذكرت ثلاث أدلة لعدم الدلالة. تبادر هذا من الخصائص الوجودية الخارجة عن المعنى الموضوع له. ثانيا هذا اسم، هذا معنى اسمي لا يمكن أن يدخل في المعنى الحرف كجزء. زين، إذن منين نفتهم المرة والتكرار؟ لابد أكو دلالة غير الصيغة، أما من الوضع لا. هل يوجد أو لا يوجد؟ يقول المصنف هنا في بحث المرة والتكرار، إلى الآن مشينا بنفس الطريقة اللي مرت عندنا بالفور والتراخي، لكن راح نصل إلى مفترق طرق عن البحث السابق. في البحث السابق قلنا أن الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي، لا دلالة وضعية ولا دلالة إطلاقية. الآن راح نبدل في المرة والتكرار. الصيغة لا تدل على المرة ولا على التكرار دلالة وضعية، ولكن بالإطلاق يمكننا أن نثبت المرة الواحدة دون التكرار كفاية الامتثال الواحد. بالدلالة الإطلاقية يمكننا أن نثبت المرة، أن الامتثال الواحد كافي. هذا شلون؟ أكو أحد عنده كلينس؟ نسوي لي حجة ظاهرة. أقول أكو فشي تمسح فيه سنة وينه؟ يقول المصنف بالإطلاق نقدر نثبت الامتثال، الكفاية الامتثال الواحد. كيف؟ يقول المصنف قدس سر، نبحث أولا البحث الثبوتي بعدين ننتقل للبحث الإثباتي. المولى إذا أراد أن يأمر بطبيعة ما، أراد أن يأمر بالتصدق، أراد أن يأمر بالصلاة، أراد أن يأمر بالحج بالصيام بالركعات المختلفة، إذا أراد أن يأمر بطبيعة ما أمامه ثلاثة وجوه، والوجه الثالث ثلاثة طرق، والوجه الثالث الطريق الثالث ينقسم إلى قسمين فتكون الطرق أربعة، الوجوه أربعة. الوجه الأول الذي يمكن المولى أن يأخذه في عملية الجعل، في عملية التشريع، أن تكون الطبيعة المأمور بها هي صرف وجود الشيء، ذاك الشيء المأمور به صرف وجود الطبيعة. ما هو المقصود بالصرف، بصرف الوجود؟ يعني المولى يريد مثلا هذا نقدر راح نمثله المثال مالته هو الصلاة اليومية صلاة الظهر. المولى يأمر بصلاة الظهر عندما أراد أن يأمر مكلفيه بصلاة الظهر أمرهم بصلاة الظهر على نحو صرف وجود صلاة الظهر. شنو معنى صرف وجود صلاة الظهر؟ يعني أراد من المكلفين أن يحققوا في الخارج هاي الطبيعة، أن يوجدوا خارجا صلاة الظهر، أن يخرجوا هذه الطبيعة من حيز العدم إلى حيز الوجود. فذاك الذي يحقق هذا الوجود في المرة الأولى يعد ممتثلا بمجرد أن يوجد المصداق لصلاة الظهر، يصلي صلاة الظهر في داره، في مسجد، في مدرسة، في دكان، في شارع، تحت الأرض، فوق الأرض، أيا كان، فوق الطائرة، أيا كان، بمجرد أن يحقق هذا الوجود، بمجرد أن يوجد هذا المصداق وهو صلاة الظهر، فقد حقق الامتثال، امتثل. المولى هم لا يريد منه شيئا آخر، ولن يكون المكلف بعد ذلك قادرا على أن يمتثل مرة أخرى، لأن المطلوب للمولى كان هو صرف وجود الصلاة، صرف وجود صلاة الظهر، وقد وجد هذا الصرف بالوجود الأول، بالمصداق الأول. ولذلك لو صلى في داره، صلى في المدرسة، بعدين مش شاف مسجد، قال هذا مسجد، ليش ما أحصل الثواب الأكثر؟ دخل ليصلي مرة ثانية، ماذا نقول له؟ هذه الصلاة لغو محض، صلى امتثال فيها، إلا أكو شرط واحد وهو أن يصلي جماعة بعد أن صلى فرادا. هنا الدليل الخاص دل على ذلك. من دون هذا الدليل فإن الصلاة الثانية، المصداق الثاني للصلاة، لغو لا طائل منه، لا معنى له، لأن المطلوب هو صرف وجود الصلاة، صرف الوجود. وعليه المصداق الأول، الامتثال الأول، الفرد الأول، الدفعة الأولى، نعم كل ما عدنا به مشكلة، الكلام كله واحد يجي به، يحقق الامتثال، تحقق الامتثال بالوجود الأول، والوجود الثاني غير مضر، لاحظوا الوجود الثاني لا يضر المكلف لأن الامتثال حصل بالأول. المولى هنا إذا وجد أن هذا المطلوب مالته الذي يريد أن يأمر به، أن هذه الطبيعة إذا وجد أنه يريد أن يجعلها بهذا النحو، أنه يريدها على نحو صرف الوجود، يكفيه أن يقول صلي، ما يحتاج القيد بعد، يقول صلي ويسكت، أي قيد آخر مو ضروري بعد. لاحظوا هذه الصورة الأولى، هذه الطريقة الأولى، هذا الوجه الأول للتشريع. الوجه الثاني، المولى عندما جاء لهذه الطبيعة أراد أن يأمر بها، وجد أن الغرض الذي يدعوه إلى الأمر بهذه الطبيعة وإيجاب هذه الطبيعة لا يتحقق إلا إذا أوجد المكلف مصداقا واحدا للطبيعة. ولو أن المكلف تبرع وأوجد المصداق الثاني للطبيعة فإن هذا الغرض سوف لن يتحقق ولن يحصل. مثلا ها طبعا نحكي بعدنا في عالم الجعل والتشريع، يريد فينظر فيشرع في عالم الجعل والتشريع. مثلا في التكبيرة، تكبيرة الإحرام، إذا كبر المولى يأمر بتكبيرة الإحرام، مأمور بها، يريد من المكلف، وجد أن هناك مصلحة ملزمة في أن يوجب تكبيرة الإحرام على المكلف، حينئذ إذا أوجد المكلف المولى يجد أن المكلف إذا أوجد تكبيرة الإحرام خارجا فإنه يحقق الامتثال، ولكن المكلف لو أوجد تكبيرة الإحرام ثانية بعد أن كبر التكبيرة الأولى، رفع يديه وكبر التكبيرة الثانية، فإن المصداق الثاني والوجود الثاني لهذه الطبيعة سوف يضر بالوجود الأول ويحوله إلى عدم، لأن الوجود الثاني يضر بالغرض المأمور به، المطلوب لدى المولى، الطبيعة التي أرادها المولى مني هي المصداق الأول، الوجود الأول بشرط عدم وجود مصداق ثاني. إذن المأمور به، الطبيعة المأمور بها هي الوجود الأول الواحد بقيد الوحدة. أخذ قيد الوحدة، يعني أخذ شرط لا تكبيرة أولى ولا تأتي بتكبيرة ثانية، فالامتثال يتحقق بالأولى بالوجود الأول، ولو أنه كرر الامتثال فالفرد الثاني أصلا لا امتثال له، بل سوف يضر بالامتثال الأول بالوجود الأول للطبيعة. إحنا في هذا الثاني المولى إذا أراد أن يشرع لابد أن يقول كبر مرة واحدة بلا ثانية، يقيد جعله بالمرة الواحدة ومن دون التكرار، لأن التكرار يضر بغرضه، يضر بالمأمور به. هذا الوجه الثاني والطريق الثاني للجعل والتشريع. الطريق الثالث، في الطريق الثالث المأمور به هو الطبيعة المتكررة، الوجود المتكرر، هذا يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون هو الوجود المتكرر بقيد التكرر، يعني أن يكون المطلوب للمولى هو المجموع. وجد المولى أن الركعة الواحدة في صلاة الظهر واجبة فأمر بها، أيها المكلف يجب عليك أن تصلي الركعة الأولى، أن تأتي بالركعة الأولى التي فيها تكبيرة إحرام ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود. أوجب علي الركعة، ائتي بالركعة الأولى وضم إليها الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة. إذن المولى في هذا النحو الثالث في قسمه الأول أوجب علي التكرر الركعة في صلاة الظهر، لكن أي تكرر؟ بنحوي بشرط التكرر، بحيث أن المكلف لو جاء بالوجود الأول للركعة الأولى للركعة، لو جاء بالوجود الأول للركعة الواجبة ولم يأتي بالوجود الثاني والثالث والرابع للركعة الواجبة، حينئذ هذا المكلف لا يعد ممتثلا، لأن المطلوب هو المجموع. أخذ الركعة الواحدة جعلها واجبة بقيد التكرر بشرط شيء، فقال المولى. فهنا في هذا المثال المولى إذا أراد أن يأتي أراد أن يأمر إذا أراد أن يأمر ماذا يقول؟ ائتي بالركعة، أمرني بالطبيعة وضم إليها الثانية ثم الثالثة وهكذا، أمرني بالتكرر، أمرني بالطبيعة التي هي الركعة، لكن أضاف إليها التكرر. هنا أنا المطلوب صار هم شيء، بالنتيجة المطلوب صار شيء واحد وهو المجموع. هاي الطريقة الثالثة التي يريدها المولى. الطريقة الرابعة أو قل القسم الثاني من الطريقة الثالثة من الوجه الثالث، أيضا المطلوب هو الطبيعة أو قل الوجود المتكرر للطبيعة، ولكن لا بقيد التكرر، لا بقيد التكرر، مثل الصيام، صيام أيام شهر رمضان. المولى عندما يأمرني بالصيام كيف أمر بالصيام؟ ولاحظ وجود المصلحة في صيام 30 يوم في السنة وهي أيام شهر رمضان، لكن وجد المولى أن امتثال اليوم الأول لا يرتبط بامتثال اليوم الثاني، وامتثال اليوم الثاني لا يرتبط بامتثال اليوم الأول، وامتثالهما لا يرتبط بامتثال اليوم الثالث، وامتثال الثالث لا يرتبط بامتثال اليومين الأولين. لما وجد ذلك أمر بالإتيان بصوم أيام شهر رمضان، فأوجب الصوم في وجوده المتكرر بنحو الوجود المتكرر للصوم، ولكنه أوجب الجميع للمجموع من دون قيد التكرر. قال صوم، قال لي صوم في شهر رمضان، صوم في رمضان، في شهر رمضان. لكنه لما وجد أن المكلف لابد أن يصوم 30 يوم ملزم بذلك، قال جميعا الأيام كلها. هذه هي الطريقة الرابعة وقل القسم الثاني من الطريقة الرابعة من الوجه الثالث. إذن الصور المتصورة الممكنة المعقولة للأمر بطبيعة ما، بطبيعة معينة من قبل الشارع، لا تخلو من أحد هذه الأمور. تارة الشارع يوجب صرف وجود الشيء لأنه يريد أصل وجوده، وتارة يوجب الشيء في وجوده الأول، في وجوده الواحد، لكن يشترطه بقيد الوحدة، كما في التكبيرة الواحدة في صلاة، في التكبيرة الواحدة في كل صلاة. وتارة المولى يلاحظ الوجود المتكرر ويأمر بالطبيعة بلحاظ وجودها المتكرر، هذا هم على نحوه. تارة يلحظ هذا الوجود المتكرر بقيد التكرر، يعني بنحو المجموع كما في الركعة الواحدة، وتارة يلحظ هذا المجموع، تارة يلحظ هذا الوجود المتكرر لا بقيد التكرر، يعني يلحظ الجميع. طبعا هذا إذا لاحظ الجميع راح تصير الأوامر مالته منحلة بعدد الأفراد، فعندي في الحقيقة 30 وجوب للصوم. هاي الوجوه الممكنة المتصورة المعقولة. الوجه الأول إذا أراده المولى يجيب بس الصيغة، الوجه الثاني ما يكتفي بالصيغة، الثالث ما يكتفي، الرابع ما يكتفي. هذه الوجوه المتصورة. نجينا في عالم الأدلة، إذا إجاني دليل شنو نفهم من الدليل؟ أن المولى يريد الوجه الأول أو يريد الوجه الثاني؟ هل أن المولى يريد صفة وجود الشيء أم يريد الوجود الأول مع قيد الوحدة، أو يريد الوجود المتكرر بقيد التكرر، لو يريد الرابع الوجود المتكرر بنحو الجميع؟ أيهما هو مقصود المولى؟ أيهما؟ عندك قرينة خارجية؟ ما عندي. أنا والصيغة الآن شككت في ذلك، أريد حل من عندكم يا علماء الحوزة، ماذا تفهمون من هذا الأمر الإلهي؟ يقول المصنف: بما أن الوجه الأول في عالم التشريع عندما يجعل من قبل المولى يحتاج هناك، عفوا، لا يحتاج هناك إلى قيد وتقييد، وإنما يأمر بالطبيعة، يأمر بالطبيعة. بينما الوجه الثاني والثالث والرابع، لو أن المولى أمر بالطبيعة على نحو الوجه الثاني فإنه يحتاج إلى أن يقيد في عالم الجعل ويقول كبر مرة واحدة ولا تأتي بالثانية، يحتاج إلى هذا القيد بشرط لا. في الوجه الثالث يحتاج أن يذكر قيد يفيد المجموع، جيب الركعة وضم إليها الثانية وضم إليها الثالثة والرابعة، كما أنه لو كان يريد الوجه الرابع لابد من قيد يفيد الجميع فيقول جميعا. بما أن الوجوه الثلاثة المتأخرة كلها فيها عناية زائدة، تحتاج إلى بيان زائد، تحتاج إلى جعل زائد في عالم التشريع، إذن لابد في مقام الدليل، في لسان الدليل أن يذكر ذلك البيان. بينما الوجه الأول لا يحتاج إلى بيان زائد على أصل الطبيعة، أصل الأمر بالطبيعة في عالم الجعل، إذن في عالم البيان في عالم الأدلة لا يحتاج إلى بيان زائد، ما بي مؤونة زائدة. وعليه نجي إلى عالم الأدلة، نجي إلى الأدلة، نباوع هل يوجد قيد يدل على الوجه الثاني؟ إذا لم نجد، هل قيد يدل على الوجه الثالث؟ إذا لم نجد، هل يوجد قيد يدل على الوجه الرابع؟ إذا لم نجد، نقول إذن المراد هو الوجه الأول، لأن الوجه الأول لا يوجد فيه تكلف، لا توجد فيه عناية زائدة، هذا المقدار من البيان يكفي بالجعل الشرعي للمولى. إذن هذا الإطلاق، هذا الإطلاق الذي صوره لنا المصنف يكفي لإثبات صرف وجود الشيء، وصرف وجود الشيء يكفي فيه، يعني المرة الأولى الامتثال يحصل بالمرة الأولى، بالدفعة الأولى، بالفرد الأول. وأما الدفعات اللاحقة والمرات اللاحقة لو حصلت هي لا تضر المكلف لكن لا تحقق امتثالا. إذن نتيجة الإطلاق الاكتفاء بالمرة الواحدة، هذه نتيجة الإطلاق. تلاحظون يا إخوة، المصنف بعدين قال أقدر أستفيد من هذا من هذه النتيجة، أقدر أستفيد أن المكلف يمكنه أن يحقق الامتثال بفرد واحد، يعني يشيل الصدقة الموجودة في إيده بيده اليمنى ويعطيها للفقير فحقق الامتثال بفرد واحد، هاي دفعة واحدة وهي فرد واحد. كما يمكن أن يحقق الامتثال بأفراد كثيرة دفعة واحدة، هذا المثال اللي أعطاه لي وكيل الفقراء أو أنا بيدي اليمنى مقدار، بيدي اليسرى مقدار، اثنيناتهم أعطيتهم في ظرف زمني واحد، هنا هذه أفراد متعددة في دفعة واحدة، ذن اثنيناتهم سويا مجموعهما يحقق امتثالا واحدا. قال قدس سره ثامنا المرة والتكرار. أكو جوة تعليقة ما تنمصنف قرأوها أنتم، إذا صارت مو واضحة أوضحها لكم لاحقا. واختلفوا أيضا في دلالة صيغة إفعال. بالتعليق الجوة يقول الصحيح قصدنا الدفعة والدفعات، الدفعة تتحقق بفرد واحد وبأفراد متعددة، الدفعة الواحدة. وأما الدفعات فلا تتحقق إلا بأفراد متعددة، دفعات ما تحقق بفرد واحد. قصدنا بالفرد الواحد مو زيد الفقير، قصدنا التصدق الواحد. التصدق الواحد لا يحقق إلا دفعة واحدة ولا يحقق دفعات متعددة. بهذه الطريقة اللي بينتها الفرد يساوي الدفعة، تلاحظون الفرد يساوي الدفعة زين، والدفعات تساوي الأفراد.
الدفعة الموجودة في المرة يعني ما ترادف الدفعة،
مو ترادف لا، في المصداق تتحد. مصداق واحد يكون مصداقا للفرد ومصداقا للدفعة، تلاحظون كيف مصداق يتحد. خلوني أكمل معذرة، ولا الدرس راح يجينا شيخ حسن. واختلفوا أيضا ويطبق علينا الذين أخرجوا من ديارهم. واختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال. طبعا يخرجون يعني تدون إذن بالقتال، أذن للذين. واختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال، كاختلافهم في الفور والتراخي. ذيك الأقوال نفسها موجودة هنا، والمختار هناك المختار هناك، القول الرابع، والدليل هنا نفس الدليل هناك، من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار. لما عرفت ليش شيخنا؟ لما عرفت من أن الهيئة، من أن الصيغة لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي. يعني إذا جمعنا الهيئة والمادة ما يطلع من عدها، إش قد ما تعصرها الصيغة بهيئتها ومادتها لا يخرج منها إلا هذا المعنى، طلب نفس الطبيعة من حيث هي. فلا بد من دال آخر على كل منهما المرة والتكرار. أما الدلالة الإطلاقية فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة، الإطلاق يقتضي الاكتفاء بالمرة. وتفصيل ذلك أن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، هيا وين؟ ثبوتا وفي عالم الصور المتعقلة. ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار. الصورة الأولى أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيدين ولا شرط، بمعنى أنه يريد ألا يبقى مطلوبه معدوما، هذا معنى، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، هذا مقصود من صرف وجود الشيء ولو بفرد واحد. المطلوب، حفظوا هذا المصطلح، صرف وجود الشيء هذا المقصود به، الوجود الأول، هذا معنى صرف وجود الشيء. بمجرد أن يخرج من العدم إلى الوجود حققت صرف وجود الطبيعة، ولا محالة حينئذ إذا كان هذا مطلوبا ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته. فلو أتى المكلف على أول وجوداته وهو الصلاة الأولى التي يأتي بها في اليوم في بعد الأذان، بعد أذان الظهر، فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية. ثانيا أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الواحدة، يعني بشرط لا، بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته، مثال التكبيرة رح يذكر المصنف رحمه الله. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا، يعني الأول همير وجودك العدم كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل للأولى، وتقع الأولى باطلة، وهي تقع باطلة. ثلاثة أن يكون المطلوب الوجود المتكررة، إما بشرط تكرره هذا القسم الأول مثال الركعة، فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا بالوجود الأول، كركعات الصلاة الواحدة لا بد أن يضم إليها ثلاثة حتى يحقق صلاة الظهر، حتى يحقق الامتثال مال الركعة الأولى. وإما هذا القسم الثاني، وإما لا بشرط تكرره، لا بشرط، بمعنى أن يكون أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة امتثالها الخاص. ولا شك أن الوجهين الأخيرين رقم 2 ورقم 3 يحتاجان إلى بيان زائد، يعني بقيد الوحدة أو بقيد التكرر في الوجود، يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان، كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول، إرادته في عالم الجعل في المراد الجدي، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول. ما دام نفتهم، ما دام هو لم يقيد، إذن يحصل الامتثال، يعني يريد صرف الوجود، ولكن لا يضر الوجود الثاني، كما أنه لا أثر للوجود الثاني في الامتثال وغرض المولى. هاي كلها مالات الوجه الأول، لما ثبت الوجه الأول بعد ذني كلهن يثبتن. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة. من هذا الذي ذكرناه وأن الإطلاق ينفعنا في إثبات صرف الوجود، إذن أفراد هواية دفعة واحدة يكفي، ويحصل الامتثال بالجميع. هذا مثال الفقيرين اللي واحد اطيته باليسار واحد باليمين. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، ويحصل الامتثال وحصول الامتثال، جواز الاكتفاء وحصول الامتثال، هذا معطوف على جواز، يعني هم مقتضى الإطلاق أنه ينك المرة الواحدة تكفي، والأفراد المتكررة في دفعة واحدة لم يكفي، وحصول الامتثال هذا مقتضى الإطلاق، حصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صر في الوجود على الجميع، إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة الوجود ما دام هن كلهن دفعة واحدة. والحمد لله رب العالمين.